إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى غني عنكم، ولو شاء ما خلقكم، وقد شرع الشرائع لمصلحتكم، ولا يعود على الله منها شيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فما حرمه الله جل جلاله فذلك دليل على أنه لا مصلحة للإنسان فيه في أي ظرف من الظروف، لا في ظرف زماني ولا في ظرف مكاني، إلا ما كان من الضرورات. وقد قال الله فيها: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليكم فذلك دليل على أنه مصلحة متمحضة في كل الظروف، لا يمكن أن يأتي ظرف يكون فيه خارجا عن المصلحة إلا ما اضطر الإنسان إلى تركه، وهو مستثنى أيضا. فقد قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وما سنه الله سبحانه وتعالى لكم وأمركم به أمرا غير جازم، فإن مصلحته مترجحة غالبة، وقد لا يكون مصلحة في بعض الأحيان، فلذلك لم يوجبه الله جل جلاله. وما نهاكم عنه نهيا غير جازم، فإن مفسدته راجحة غالبة، ولكن قد يحتاج إليه في بعض الأحيان. وما أذن لكم فيه إذنا مستوي الطرفين فذلك دليل على أنه يدور مع المصلحة والمفسدة باختلاف الأحوال والظروف، وهذا يدل على أن المحرمات كلها فيها مفاسد عظيمة، قد يدرك الإنسان بعضها وقد يفوته أكثرها. وقد ذكر أهل العلم بعض المضار المشتركة بين كل ما حرم الله جل جلاله، فمن هذه المضار أن معصية الله سبحانه وتعالى سبب لإساءة العلاقة به وسوء الأدب معه ونقص الحياء معه. ولا شك أن الإنسان مطالب بمقتضى إيمانه بالحياء من الله جل جلاله وتوقيره. وقد قال نوح في نذارته: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وهو خلقكم أطوارا، وقد خلقكم أطوارا. فلا بد من الخشية من نقص الحياء من الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء، أتدرون ما الحياء من الله حق الحياء؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وآثر الآخرة على الأولى. فإن من حفظ الرأس حفظ الجوارح التي فيه، ومن حفظ البطن وما حوى فإنه يأمن من شهوة البطن وشهوة الفرج، ثم بعد ذلك إذا آثر الآخرة على الأولى فإنه سيقبل على الله بالطاعات، فيكون مستحيا من الله حق الحياء. ومن فاته شيء من ذلك فليصنع ما شاء. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث على قولين. القول الأول أن المعنى أن الإنسان إذا لم يجد نفسه مستحية من الشيء ووجده يمكن أن يصنعه أمام الناس ويمكن أن يصنعه أمام الله، ولا يجد فيه غضاضة ولا شبهة، فهذا دليل على إباحته فليصنعه. والإنسان هنا المقصود به المؤمن الفقيه، لأنه الذي يستفتي قلبه أمام سواه، فلا يقال له استفتي قلبك، فإنما ذلك لمن كان مؤمنا خاشيا لله عارفا بأحكامه. أما المعنى الثاني فهو أن الإنسان إذا فقد الحياء فلا يمكن أن يردعه رادع لا خوف ولا رجاء، فمن كان ناقص الحياء فإنه سيقبل على ما شاء وسيفعله، ويكون الأمر هنا حينئذ مصروفا عن معناه الأصلي إلى معناه المجازي، مثل قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالمعنى أن الحجة قد قامت، وحينئذ الطريق نير أمام الإنسان، فليختر لنفسه ما هو خير له، وليسلك طريق الإيمان والاستقامة، وليحذر من الطريق الأخرى. وكذلك ذكر أهل العلم أن من أضرار المعصية الشاملة أنها سبب لانطفاء نور الإيمان، فهذا الإيمان نور يجعله الله في قلب من شاء من عباده، كما قال الله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا النور يكون للإنسان حجة وبرهانا، فيفهم به ما ليس يفهمه بدونه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وإذا انطفأت جذوة الإيمان من قلب الإنسان فإنه سيكون للشيطان عليه سبيل، وسيأخذ بزمامه إلى مهاوي الردى، والمعاصي تطفئ نور الإيمان وتقلله وتخدش فيه، لأن وقاية الإيمان إنما هي بالاجتناب والامتثال، فإذا تعدي على ذلك سهل الوصول إلى أصل الإيمان. ولهذا قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمهما الله في ذكر آداب الأكل والشراب قال فالمتهاون بها يمنى بأن يؤول أمره إلى ترك السنن، والمستخف بأداء السنن عمدا بإهمال الفرائض مني. ومعنى ذلك أن من استخف بالمندوبات والآداب الشرعية فإن ذلك يؤدي به إلى إهمال السنن، ومن استخف بالسنن فإن ذلك يؤدي به إلى إهمال الفرائض، ومن استخف بإهمال الفرائض فذلك موذن بانتقال إيمانه، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد أن يحرص الإنسان على حسن خاتمته والحفاظ على إيمانه، ولا يكون ذلك إلا باتقاء ما حرم الله عليه واجتناب كل المنهيات. ثم بعد ذلك من هذه الأضرار العامة للمعاصي أنها سبب لعدم قبول الدعاء وعدم قبول العبادة، فقد قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا يشمل كل قربة، فيشمل الدعاء والعبادة كلها، فلا يتقبلها الله إلا من المتقين، ومن زل زلة فإن ذلك لا يخرجه عن أن يكون من المتقين. من وقع في معصية فبادر إلى التوبة لا يخرجه ذلك أن يكون من المتقين، لأن الله تعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ومعنى مسهم طيف من الشيطان أو طائف من الشيطان، والقراءتان سبعيتان، أن الذي يأتيهم من الشيطان خفيف سريع الزوال، فالطيف هو ما يرى في المنام، والطائف هو مرور الهواء نسيم الهواء، فكلاهما خفيف جدا. فالذين اتقوا ليس للشيطان عليهم دليل ولا سلطان، فلذلك إذا غشيهم شيء من أمره لا يكون إلا كالطيف الذي يرى في المنام، أو كطائف النسيم الذي يمر مرورا سريعا. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يذكرون الله جل جلاله فيرجعون إليه بالتوبة الصادقة، فإذا هم مبصرون يعرفون طريقهم ويعرفون منهاجهم. ثم بعد ذلك من آثار المعصية وأضرارها خمس قرائن تقارنها، وهي شديدة المضرة على الإيمان والأخلاق. فالقرينة الأولى هي تعظيم الذنب، فإن الإنسان إذا كان من أهل المعاصي ربما خيل إليه الشيطان أنه تجاوز حد التوبة وأنه قد أوجب ولا يمكن أن يتاب عليه، وحينئذ تعظم معصيته عنده فيصل إلى درجة ييأس فيها من روح الله ورحمته. وقد قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والأمر الثاني من هذه المقارنات الخمس هو احتقار الذنب، فإن من لازم المعصية كثيرا ما يحتقرها وتهون عليه، فيظن أن ذنبه لا يساوي شيئا، ويقول أنا لست مثل المشركين ولا مثل المنافقين ولا مثل القتلة الظالمين، وأقع في بعض المعاصي فتهون عليه فيأمن مكر الله. وقد قال الله تعالى: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده، هكذا. فلذلك لا بد أن يحذر المسلم دائما من معصية الله جل جلاله، وأن يخاف ما فرط فيه في جنب الله، وأن يتذكر ماضيه في المعصية ليكون ذلك سببا لانكساره وتوبته في كل أوقاته، لئلا يأمن مكر الله جل جلاله. ثم بعد ذلك الإصرار على الذنب، فإن الذي إذا فعل الذنب بادر إلى التوبة يغفر له. وقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب فقال: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، يقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. والمقصود أنه يوفق للطاعات ويحال بينه وبين المعصية، فتكون معصيته قليلة نادرة فتدخل في حيز المغفرة، فكل إنسان بينه وبين الله حد من الذنوب ما لم يصل إليه فهو في حيز المغفرة، فإذا وصل إليه انقطع الحبل الذي يرده إلى التوبة، ويسير على وجهه في ذلك الظلام الدامس من المعاصي. ثم إن الإصرار على الذنب هو نقص أيضا للحياء من الله، لأن الملائكة يرفعون التقارير إلى الله، فمع كل واحد منا 21 ملكا، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلبه، والمعقبات من بين يديه ومن خلفه، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والملائكة الذين يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيرتفعون إلى ربهم جل جلاله يشهدون على الناس بأعمالهم. فإذا قدمت تقارير الملائكة إلى الله: يا رب عبدك فلان فعل الذنب الفلاني في الصباح، ثم جاء الملائكة في المساء فقالوا: يا ربي عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي فعل في الصباح وفي اليوم الموالي وفي اليوم الذي بعده، ما ظنكم يبقى من حياء هذا الإنسان الذي ترفع عنه تقارير فتتراكم عند الله جل جلاله؟ فلذلك الإصرار صاحبه قد زوي عنه ثوب العافية: كل أمتي معافا إلا المجاهرون. فمن كان من أهل الإصرار على الذنوب فإن إصراره يقتضي عدم تذكره للآخرة، وأن الحبل قد انقطع فهو سائر على وجهه في نطاق المعصية عائدا بالله. ثم بعد ذلك الجهر بالذنب، فالإنسان إذا جهر بالذنب فإنما يدعو إليه الآخرين، والنفوس تشكو من كل أمر لا تعهده وتقشعر البشرة له. فالذنب الذي لا يعهده الناس ولا يرونه في الشوارع إذا رآه الإنسان لأول وهلة اقشعر منه وكرهه كراهة شديدة، والذنب الذي يتعود الإنسان على رؤيته وسماعه لا تقشعر له بشرته ولا ينكره قلبه. وأنتم ترون الناس الآن يسمعون كبائر الإثم والفواحش من الأقوال، فيستمعون إلى الغيبة في ناديهم وسمرهم، ويستمعون إلى الكذب والفحشاء، ولكنهم إذا رأوا سارقا سرق شيئا يسيرا ولو 100 أوقية صاحوا في وجهه: سارق سارق، وتعاونوا على إمساكه جميعا. هل سرقة 100 أوقية أكبر من أكل غيبة المسلمين جميعا والمشي بالنميمة بينهم والكذب؟ إنما ذلك بسبب أنهم تعودوا على هذه الذنوب، وأن الذنب الآخر متعلق بالمادة التي هي معبود كثير من الناس. فلذلك إذا كان الإنسان يتعود على الذنب ويبصره صباح مساء فإنه يهون عليه ولا يكون عظيما في نفسه. والعرب يقولون: كثرة المساس تزيل الإحساس. فإذا كان الإنسان يماس الأمر دائما فإنه سيزول منه الإحساس برهبته وخشيته. ثم بعد ذلك من هذه القرائن الجرأة على الذنب، فالإنسان الجريء على معصية الله لا شك أنه سيفقد إيمانه في مغامراته وجسارته، لأنه لا يمكن أن يتجاسر على معصية الله وهو يعرف الله جل جلاله. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله: ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. فسبب المعصية أحد أمرين: إما الجهل بالله جل جلاله فلا يخافه الإنسان لأنه لا يعرفه، ولا يعرف أن السماوات السبع والأرضين السبع في قبضة يمينه، وأنه لا يشغله شأن عن شأن، وأنه أسرع الحاسبين، وأنه هو المتابع لأمور الإنسان كلها، فهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو الشاهد الذي لا يغيب. وإما عن جهل بشرعه فيعصي الإنسان وهو لا يعلم أن هذا الأمر محرم، لكن سبب المعصية إنما هو الجهل إما بالله أو بشرعه. والذي يتجاسر على المعصية جاهل بالله جل جلاله، إذ لو كان يعرفه لما عصاه. وقد قال الشافعي رحمه الله: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمحبته ومعرفته تقتضي خشيته وترك نواهيه والإقبال عليه جل شأنه. فلذلك هذه الأمور الخمسة كلها تجتمع في كثير من الناس وهم لا يشعرون، فلا يشعرون بمصائبهم ورزاياهم وبلاياهم التي من أعظمها هذه القرائن التي تقارن ذنوبهم. وقد قال الماوردي أو غيره من الأئمة: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكري، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. فقليل هم أولئك الذين يخافون من هذه القرائن ويفحصون أنفسهم هل لديهم قصور، هل لديهم نقص أو تقصير، هل يستعظمون ذنوبهم، هل يحتقرونها، هل يجاهرون بها، هل يصرون عليها، هل يتجاسرون عليها. وإن الناس في الجراءة على الذنوب أربعة أقسام: القسم الأول بينهم وبين الذنوب حاجز حصين كالجبل، لا يستطيعون اختراقه، ولا يرون لونا للمعصية، ولا حركة، ولا يسمعون لها صوتا، ولا يشمون لها رائحة، وهؤلاء هم المحفوظون حفظهم الله من المعاصي، إلا أنهم إذا وقعوا في شيء من أمر الشيطان بادروا إلى التوبة والإقبال على الله جل جلاله. وهؤلاء ما يعدونه سيئة عندهم يعد حسنة في حق من دونهم، لأنهم قد حفظوا من الوقوع في كبائر الإثم والفواحش. والقسم الثاني الحاجز بينهم وبين المعصية كالزجاج، لا يستطيعون اختراقه، ولكنهم يرون حركتها وألوانها، وإن كانوا لا يسمعون أصواتها ولا يشمون روائحها. والقسم الثالث الحاجز بينهم وبين المعصية كالماء، يمكن اختراقه بصعوبة، وهو يحجز الأصوات، ولكنه قد لا يحجز الرؤية، فلا يحجز رؤية الحركات والألوان. والقسم الرابع الحائل بينهم وبين المعصية كالهواء، فهم مع المعصية في لحاف واحد، إذا تصرفوا وجدوا أنفسهم مع معصية الله ومع أهلها، فشبه الشيء منجذب عليه، والطيور وإن الطيور على أمثالها تقع، فهم ينجذبون إلى أصحابهم ونظرائهم وقرنائهم. وقد قال رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى لعمر بن عبد العزيز حين اشتكى إليه الأصحاب، وقال: إني أريد إصلاحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكني لا أجد رجاله. فقال: يا أمير المؤمنين، السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، فمن كان صالحا فسيأتيه الصالحون، ومن كان طالحا فسيجتمع عليه الطالحون. وانظروا إلى قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن كثيرا من الناس في تعامله مع المعاصي يكتمها ويستحيي منها، وهذه صفة إيجابية، لأن الإنسان ما دام يستحيي من المعصية ولا يظهرها أمام الناس فهذا دليل على أنها تؤذيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن المؤمن فقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهذا دليل على أن إيمانه راسخ فيه، لكنه مع طول العهد ينسى تلك المعصية فلا تكون سببا لانكساره وتوبته. وكم من معصية عملها الإنسان فكتمها فلم يتب منها أبدا لأنه نسيها، والله لا ينسى جل جلاله. ولذلك ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط كنفه على عبده المؤمن يوم القيامة فيقول: أي عبدي أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه؟ فيقول: نعم يا ربي وكنت قد نسيته. فيقول: لكنني لم أنسه. إن الله جل جلاله لا يضل ولا ينسى ولا تأخذه سنة ولا نوم، فلا بد من تذكر المعاصي والتوبة إلى الله منها، ولا بد أن نعلم أن عدونا له شباك يصطاد بها منا من غفل ولو غفلة يسيرة، فهو متربص بنا وهو قريب منا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. وإنه يحاول مع الإنسان أولا في أول مطمع له أن يكفر بالله، فهذا مطمع إبليس الأول أن يشرك المؤمن بالله جل جلاله، فإذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه في كبائر الإثم والفواحش لأنها تصل به في النهاية إلى سوء الخاتمة، فإذا عجز عن ذلك حاول معه ترك الفرائض، فإذا عجز عن ذلك حاول شغله ببعض الفرائض عن بعض، فإذا عجز عن ذلك حاول معه أن يشتغل بالسنن والمندوبات على حساب الفرائض، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يترك السنن والمندوبات وأن يقتصر على الفرائض ليجد فيها مدخلا ونقصا يوما ما، فإذا عجز عن ذلك حاول شغله بالمكروهات التي تزيل بركة وقته، فإذا عجز عن ذلك حاول شغله بخلاف الأولى، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يعجب بنفسه وبعمله، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يحتقر حسناته وما قدمه ليأس من رحمة الله، فإذا عجز عن ذلك كله تربص به عند الضعف، إما عند المرض أو عند الإقبال على الموت والغرغرة أو عند الضعف أمام الشهوة، فإنه يتربص به في تلك الأوقات كلها. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه عند موته سمعه ولده يقول: لا بعد، فسأله: ماذا تقول يا أبتي؟ فقال: إن عدو الله عرض لي فقال: فتني يا أحمد، فقلت: لا بعد حتى أموت. فإنه لم يفته بعد حتى يموت، فإبليس يريد أن يدخل عليه العشب في آخر لحظة له من لحظات عمره وهو مقبل على الله جل جلاله، ليكدر عليه حسن ظنه بالله وإقباله عليه، إما أن يعجب بنفسه فيكون ذلك مضرة به لأنه يؤدي إلى الكبر، وهو الذي طرد إبليس من رحمة الله، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإما أن يحتقر أعماله فيرد عليه في مقابل ذلك فيقدم على الله وهو لا يحسن الظن به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله تعالى. فلذلك لا بد أن يحذر الإنسان وقائع إبليس وشراكه وشباكه، وأن يكون له بالمرصاد في كل ذلك، وأن يعلم أنه عدوه الأول، فقد أمرنا الله باتخاذه عدوا وأخبرنا بذلك، فجمع لنا بين الخبر الذي حقه التصديق والأمر الذي حقه التطبيق في آية واحدة، فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذنى فيه بملائكة قدسه وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وصح عنه أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم جازه عنا أحسن ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا جواره في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقنا شر إبليس وجنوده يا أرحم الراحمين. اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا إيمانا ويقينا وعلما وصدقا وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم إنه صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وقد صح لدينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنها هذه الساعة. اللهم فاقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين ويسر أمورنا واشرح صدورنا واملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وأجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير وأصلح نياتنا وذرياتنا وأهلنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن ولدوا ولمن ولدهم إلى منتهى الإسلام ولمن له حق علينا ولمن له حق عليهم ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إليهم ولمن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا ومن وعدناه بدعوة صالحة ومن دعا لنا بظهر الغيب ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم وفقنا للطاعات وجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم قنا السيئات يا أرحم الراحمين. اللهم قنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم إنا نسألك الفوز العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المحصورين في غزة. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارحمهم حيث لا يرحمهم سواك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك عن أن تحقن دماء المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كشميرة وفي أفغانستان وفي سيشان وفي الصومالي وفي السودان وفي كل مكان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم إلى سواء الصراط. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف الشيخ محمد سالم وعافه يا أرحم الراحمين. اللهم أذهب عنه ما يجد يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائج جميع السامعين والحاضرين يا أرحم الراحمين. اللهم ما قصرت عنه مسألتنا ولم تبلغه أفئدتنا من خيري الدنيا والآخرة فاجعلنا أجمعين منه أوفر حظ ونصيب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.